وهنا أنبه على أمور. أولا أن بعض طلاب العلم يفهم من السنن أنها أمور سهلة ويسيرة فيتساهل في تركها، وكم سمعنا من بعض المنتسبين للعلم من يقول هذا سنة لا حرج فيه، فإذا جاءه السائل قال له هذا سنة وخفض من أمره، ولا حرج أن يبين له عند الحكم إذا ظن الأعراب السائل وجودها أن تقول له سنة لا حرج، لكن الحرج أن يستخف بالسنن ويعتبر قول العلماء أنه سنة طريق للترك، فأخذ بعض طلاب العلم أنه إذا قيل سنة يعني أنه يترك ولا حرج في تركه، لكن أين الفضل والكمال وأقرب الناس إلى الخير وأحبهم إلى الله وأقربهم يعني نجاة وسلامة وعلو شأن في دينه من كان محافظا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه: والله لا يبلغني شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه إلا فعلته، إني أخاف إن تركت شيئا من هديه أن أضله. ولذلك ينبغي للإنسان الموفق دائما في أي عبادة أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على تطبيقه. وأخشع الناس في العبادة وأكثرهم توفيقا لها فيها وأكثرهم شعورا بلذتها وحصولا لثوابها وثمرتها وحسن عاقبتها أكثرهم متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك طريقه طريق الجنة وسبيله سبيل الرحمة، واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على اقتفاء أثره والسير على نهجه فهو أقرب الناس للخير. وكان العلماء رحمه الله يقولون إن أقرب الناس وأحب الناس لقبول العبادة من كان موفقا في إصابة السنة فيها. فأي عبادة تسمعها أو تعلمها أو تريد أن تطبقها فاسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليه مع جلالة علمه وعلو قدره كانوا يجلسون مع الصحابة يسألون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، وربما سألوه عن أوضح الأشياء. يقول: قال شهدت عمرو بن الحسن سأل عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ للصلاة. سبحان الله، الوضوء الذي كان يعرفه صغار التابعين قبل كباره يدخل هذا العالم الجليل على هذا الصحابي ويقول له كيف كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام. كانوا يحبون السنة ويحبون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يعلم أن قلوا ومن سنن أنه ليس المراد أن نتساهل ونكره، وإنما المراد أن الدلالة حتى نعمل بها ونعمل بها وندعو إليها علما وعملا. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا هداتها ودعاتها. نعم. السواك يعني من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء السواك، الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه عند كل وضوء. ولذلك قال قبل أن يتوضأ يستاك. نعم.
وغسل الكفين ثلاثا
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان عن عثمان وحديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن زيد أنه استفتح وضوءه فغسل كفيه ثلاثا. قال بعض العلماء إنما حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الكفين ثلاثا لأن الكفين آلة الوضوء وهي التي تنقل الماء، فينبغي أن تكون على نقاء وطهارة حتى ليكون ذلك أدعى لحصول المقصود من الوضوء. نعم.
ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء
غسل الكفين على حالتين، إما أن يكون للمستيقظ من النوم وإما أن يكون لغير المستيقظ من النوم. فإن كان الإنسان مستيقظا من نوم سواء كان نوم ليل أو نهار فإنه يجب عليه غسلهما ثلاثا، لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه يجب على من استيقظ من النوم أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء. أما إذا كان في غير المستيقظ من النوم كأن يكون الإنسان في الظهر مستيقظا من بعد الفجر إلى صلاة الظهر وحضرت عليه صلاة الظهر وأراد أن يتوضأ، فلا تخلو كفاه من أحوال: الحالة الأولى أن يتيقن نجاستها فيجب عليه أن يغسلها قبل أن يتوضأ. الحالة الثانية أن يتيقن طهارتها أو يشك في الطهارة، فإن تيقن الطهارة فإنه يسن له غسلها ولا يجب، وإن شك في طهارتها استحب له غسل الكفين ولا يجب. فإذا هنا ثلاث حالات: إن تيقن نجاسة الكفين وجب الغسل، وإن تيقن الطهارة سن الغسل، وإن شك في الطهارة استحب الغسل، لأن اليقين طهارتها والشك نجاستها، فيلغى الشك ويبقى على اليقين. هذا بالنسبة لغسل الكفين. والكفان مسمى كف، وضابط الكف من أطراف الأصابع إلى الزندين، وهم العظمان البارزان، هذان اللذان هما عند نصف الكف. هذه الكف سمي الكف كفا لأنه تكف به الأشياء. نعم.
والبداءة بالمضمضة.
والبداءة بالمضمضة، أي يسمى البداءة بالمضمضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل كفيه مضمض واستنشق ثلاثة. نعم. والمضمضة مأخوذة من قولهم مضمضة الحية إذا تحركت في جحرها، فأصل المضمضة التحريك، ولذلك قالوا يتفرع على قولنا إن المضمضة هي التحريك مسألة لطيفة، وهي لو أن إنسانا أدخل الماء في فمه ثم ألقاه مباشرة هل يعتبر متمضمض؟ عن القول بأن التحريك لا يصح، لا يكون متمضمضا مصيبا للسنة إلا إذا حرك الماء في فمه. ثم اختلفوا هل المضمضة مجرد تحريك الماء ولا يستلزم طرحه، أو لا بد من طرحه وجهان؟ قال بعض العلماء المضمضة التحريك والطرح، فلو مضمض ولم يطرح لم يكن متمضمضا. توضيح ذلك لو وضع الماء فحركه ثم شربه، بناء على القول بأنه يطرح لا يكون متمضمضا، وعلى القول بأنه لا يطرح يكون متمضمضا. نعم.
ثم استنشاق.
الاستنشاق من النشق، والنشق جذب الشيء بالنفس إلى أعلى الخياشيم، ومنه النشوق وهو الذي استعق ويكون عن طريق الأنف. والاستنشاق سمي بذلك لأن الإنسان يجذب الماء إلى أعلى الخياشيم بالنفس، وهي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي حافظ عليها ولم يتركها في وضوء صلوات الله وسلامه عليه. والسنة أن يجمع بينهما، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق فيجمع بينهما من كف واحد، فيضع نصف الكف للفم ثم يرفع النصف الباقي للأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ قسم كفه في حديث عبد الله بن زيد، فمضمض واستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات، أي أن كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق، وهذه هي السنة. نعم.
والمبالغة فيهما لغير صائم.
والمبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق. المبالغة مفاعلة من بلغ الشيء يبلغه بلوغا إذا وصل غايته، تقول بلغت إذا وصلت الغاية. فقول المبالغة أي أن الإنسان يصل غاية الاستنشاق وغاية المضمضة، وذلك عن طريق المبالغة في جذب الماء بالنفس للاستنشاق، والمبالغة في الإدارة والتحريك إلى اللهات في المضمضة، إلا أن يكون صائما. هذا الاستثناء لحديث لقيط بن الخضر رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ودل هذا الحديث على أنه لا يسمى للإنسان أن يبالغ في استنشاقه، وهذا من باب التنبيه بالنظير على نظيره، فنبه بالاستنشاق على الفم، وذكر الاستنشاق لأن الغالب في الاستنشاق لا يتحكم الإنسان عند مبالغته بخلاف المضمضة، فإن الغالب أنه يتحكم، فنبه بالاستنشاق، وإلا فالمضمضة آخذة الحكم الاستنشاق. وهذا الحديث أعني قوله وبالغ في الاستنشاق فيه تنبيه على قاعدة وأصل عند العلماء، أنه لا يشرع تضييع الفرائض بالسنن أو ارتكاب المحرمات بطلب السنن. توضيح ذلك إذا بالغ في الاستنشاق فإنه ضيع الواجب وهو الصيام، وكذلك أيضا لا يبالغ في إصابة السنة لضياع أو لوقوع في محظور، كما لو كان على الحجر صيد، فإنه إذا بالغ في إصابة وأصر على لمسه أو تقبيله فإنه سينسي بطيء، وذلك تحصيل لسنة في فوات ترك محظور، ولذلك قال يتركه حتى يقبله غير، ثم يقبله من بعده أو يلمسه غير فيلمسه من بعده ولا يضر الأثر وإنما يضر العين مع القصد. ولذلك لا ينبغي تفويت الواجب وارتكاب المحظور طلبا للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى الصحابي أن يبالغ في الاستنشاق حتى لا يفوت الواجب تحصيلا للسنة. نعم.
وتخليل اللحية الكثيفة.
التخليل تفعيل من الخلل، وخلل الشيء أجزاؤه والمناسم التي فيه. تقول رأيته من خلل الباب، يعني من المناسم الموجودة فيه وهي الفتحات الصغيرة. وقالوا سمي التخليل تخليلا لأن الإنسان يوصل الماء إلى الشعر من خلاله، يعني يخلل الماء بين الشعر فيدخل في خلل الشعر في خلل اللحية، فقالوا خلل. وكذلك الأصابع لأنه يدخل خنصره بين الأصابع فقالوا خلل، كأن الأصابع شيء واحد وقد دخل الخنصر في خلله في خلل ذلك الشيء. والتخليل تخليل اللحية. وفيه حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقيل لا يصح في التخليل شيء، وحسن بعض العلماء إسناد التخليل. نعم.
والأصابع والخيام.
اللحية إذا كانت كثيفة كفة تخلل، لأن الله أمر بغسل الوجه. إذا كانت كثيفة فإن صاحبها يواجه الناس باللحية فكانت من الوجه فتخلل، لأجل يجب إدخال الماء في خللها. وهذا على وجهين، ثم أن يدخل الماء في خللها بالكف كما ورد في الحديث أنه رمى بكفه ثم خلل، وإما أن يكون بغسل الوجه حتى إذا بلغت خلل بإجراء الماء في المناسم بالأصابع، كل منهما سائر ولا حرج فيه. نعم.
والأصابع.
أما الوجه الثاني الذي ذكرناه من أخذ الكف ففيه أنه أخذ كفا وألقمه لحيته في الحديث، وهو الوجه الثاني بالتخليل، يأخذ الكف ثم يخلل به لحيته والأصابع. وإلى ذلك يعني تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين. وتخليل أصابع اليدين يكون إذا غسل الماء، إذا كان الإنسان يريد أن يتوضأ فقلب الماء على يده يده اليمنى، فإنه يجعل كفه اليسرى عند المشقه، ثم إذا سكب الماء مر الماء على ظاهر يده اليمنى حتى ينتهي للمرفق، فتجمع اليسرى الماء الذي نزل من فم فيمره على ظاهر اليمنى ثم يقلبه على اليمنى مخللا. وقيل أن يغسل أول اليد حتى إذا انتهى خلل، كل منهما سائل. المراد أن يتأكد من وصول الماء إلى الخلل. وشرع التخليل، وفيه طبعا حديث المستورد من الشداد، تتكلم العلماء على سنده، وإن كان بعض العلماء يحسن إسناده والضعف فيه من قوة بمكان، لكن يخلل الإنسان على هذه الصورة، وذلك بإدخال أصابع اليسرى في اليمنى وإدخال أصابع اليمنى في اليسرى على الظاهر. وكذلك أيضا بالنسبة لتخليل القدمين، وذلك بالخنصر كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام على القول بثبوته، وإلا فالأمر واسع. قال بعض العلماء في تخليل أصابع اليدين القدمين أن يجعلها بجميع الأصابع، وقيل بأسبوع واحد حتى يكون أبلغ في وصول الماء. التخليل في الحقيقة ليس مرادا لذاته، وإنما المراد منه أثره، وهو التأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع، لأنه كما هو معلوم لو سكب الماء والأصابع ملتصقة ربما أنه لم يتخلل، خاصة في القديم أنهم كانوا يتوضؤون بالأواني والماء عزيز قليل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه مغراف من الماء لوضوئه، فهذا يحتاج إلى نوع من التحري والتحفظ. ولذلك اعتبر التخليل واجبا إذا توقف وصول الماء للبشرة عليه، وليس وجوبه لذاته، ولكن من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله خلل أصابع اليدين وشعر وجهن إلى من تحتهم جلد ظهر، خلل أصابع اليدين وشعر إلى من تحته الجلد ظهر، وشعر وجهن إلى من تحته الجلد ظهر، خلل أصابع اليدين وشعر وجهن له اللحية إذا من تحته الجلد ظهر، يعني إذا كانت اللحية يبدو معها البشرة. نعم.
والتيام.
والتيام تفاعل من اليمين، من اليمين وهي الجهة التي شرفها الشرع كما هو مشهور من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. التيام وذلك يكون في الأعضاء المسمات. يشمل ذلك اليدين والرجلين، فإنه يتيامن، يبدأ بغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى ورجله اليمنى قبل رجله اليسرى. ولكن لا يشرع التيامن في الأعضاء المنفردة، فلا يأتي الإنسان ويأخذ الكف ويغسل شقة وجهه الأيمن ثم يغسل شقة الأيسر، لأن هذا تنطع وتكلف في العبادة. قد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه غسلا واحدا ومسح رأسه مسحة واحدة، فمن فعل ذلك فإنه يعتبر مبتدعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان له فضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فيشرع الصيام في الأعضاء المثنى كاليدين والرجلين، وأما بالنسبة للوجه والرأس فإنه لا يشرع فيه تيامن. وقال رحمه الله تيامن أي تيامن سنة. وبناء على ذلك لو أن إنسانا غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى، ما حكم وضوئه؟ نقول إنه صحيح، لأنه فوت الأكمل والأفضل ولكن وضوءه صحيح. والدليل على صحته أن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فأمر بغسل اليد مطلقا. ومن غسل اليسرى قبل اليمنى فقد امتثل ما أمر الله، غير أنه فوت الفضيلة بتقديم اليمين على اليسار. نعم.
وأخذ ماء جديد للأذنين.
فأخذ ماء جديد للأذنين، وفي حديث عبد الله في عند الترمذي وفيه ابن لهيعة، أخذ ماء جديد أي أن الإنسان يمسح رأسه مقتلا مدبرا ثم يأخذ ماء جديدا لأذنيه، يأخذ كفا ثم يجعلها لأذنيه ويمسح بها أذنيه على الصفة التي وردت في الحديث، لأن يجعل إذهامه خلف الأذن ثم السبابة في داخل الأذن ويمرها على ما سمع. نعم.
والغسلة الثانية والثالثة.
والغسلة الثانية أي ليست بواجبة، والثالثة أي ليست بواجبة، إنما هي سنة. والدليل على عدم وجوبها أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والغسل يتحقق بالمرة، فمن غسل مرة فقد امتثل، هذا دليل كتاب. أما دليل السنة قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فدل على أنه لا يجب التثنية ولا تجب التثنية ولا يجب التثليث، وأن الغسلة الثانية والثالثة سنة وليست بواجبة. نعم.
جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يستاك باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ وهل من السنة وضع السواك بين الأصابع؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاختلف العلماء رحمهم الله في السواك. إذا أراد الإنسان أن يستاك، هل السنة أن يجعل السواك بيمينه أو يجعله باليسرى؟ فقال بعض العلماء: يجعله باليسرى لأنه إزالة قدر، فلا ينبغي أن تليه اليمنى، على الأصل المعروف في عهده النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يمينه بما فيه شرف ويسراه لما فيه قدر نحو ذلك. قالوا: فلذلك يستحب له أن يستاك بالأيسر بيسراه. وقال بعض العلماء: يستاك بما شاء، إن شاء باليمين وإن شاء باليسار، ولا يعتبر السواك باليسار سنة. وهذا هو الصحيح، لأن إزالة الأذى إن وليت اليد الإزالة مباشرة كانت باليسرى، وإن كانت بحائل فإنه لا حرج في اليمنى. وتوضيح ذلك أنه إذا استاك باليمنى فإن الذي يلي القدر هو السواك وليس اليد، فلا غضاضة. ودليلنا على أنه إذا ولي غير المباشر مع وجود اليمنى أنه لا يقدح في التيامن وفضل اليمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار، نهى أن يستجمر، أن يستنجي، أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه، وأن يستجمر بيساره وبيمينه. قالوا إنه لابد أن يمسك باليمين، فدل على أنه إذا وجد الفاصل الذي هو المزيل بين المحل الذي يراد تنظيفه واليمين التي تلي التنظيف أنه لا حرج ولا غضب. ومن الأدلة في هذا قالوا إن الناس يختلفون، فربما لو استاك بيساره أدمى مسكه وجرح نفسه، وربما أنه لا ينقي كما لو استاك بيمينه. ولذلك قالوا إنه يترك الناس على التخيير، وهذا هو الأقوى. ولكن مع هذا إذا تأول الإنسان السنة واستحب أن يجعل سواكه بإسراه فإنه يثاب إن شاء الله إذا تأول في ذلك الخير وتشريف يده اليمين ولا حرج عليه.
وهل يستاك من قام من نوم نهار؟
أما من قام من نوم النهار فإنه في حكم نوم الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من نوم الليل استاك، والمعنى واحد في نوم الليل ونوم النهار. والقاعدة أنه إذا اختلف الزمان واتحدت العلة لا تأثير لاختلاف الزمان، فالزمان هنا ليل ونهار والعلة هي الإنقاء. فلذلك يطلب من الإنسان أن ينقي، ووجود الموجب وهو تنظيف الفم ونتن الفم الناشئ عن النوم موجود في نوم النهار كنوم الليل، فيشرع للإنسان أن يستاك من نوم النهار كما يشرع له أن يستاك من نوم الليل، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يعتبر التكحل بالإثم سنة وهي التكحل بغيره سنة أيضا أم لا؟
الاكتحال بالإثم سنة ولا حرج الإنسان يكتحل، ولكن كره بعض السلف أن يفسح وفي عينيه الكحل، قالوا لأنه ربما أن يكون فيه تشبه ببعض أهل الفساد، ولكن ليس هناك دليل يدل على تحريم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاكتحال، قال عليكم بالإثم، وهذا بصيغة الجمع عليكم، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، شمل الرجال والنساء، وهذا شمل الرجال والنساء. وإذا كان الإنسان محتاجا إلى الكحل في عينيه لضعف في البصر إنه يشرع له على العموم حتى ولو كان أمام الناس، ولا حرج في ذلك. وإن كان بعض السلف قد شدد فيه، فالأصل التوقيف في مثل هذا في نهي الناس عن الأمور التي وسع عليه الشرع أنه يتوقف على النص، ما دام أنه ليس هناك نص يمنع فلا حرج أن يكتحل الإنسان ولو في أعين الناس، لأنه ليس هناك دليل يمنع. فأما كون بعض العادات تنقض ذلك أو تمنعه، فإن العادات ليست شريعة ولا دينا، وإنما يترك الشرع والحكم لله جل وعلا. قال تعالى إن الحكم إلا لله، الحكم لله جل وعلا وليس للعادات ولا للتقاليد. إذا كان الإنسان أراد أن يصيب السنة واكتحل وتأسى في قوله عليه السلام عليكم بالإثم فلا حرج عليه ولو كان أمام الناس أو في أعين الناس، وإن كان أحب أن لا ينسى الظن به وأن يسلم من أذية الناس ويسلم الناس منه فلا حرج عليه. لكن أن يمنع على الناس ويشدد عليهم أو يستخف بمن يفعل ذلك فليس ثم دليل يدل على هذا التشديد أو هذا المنع، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا.
ورد عن ابن عباس أنه اكتحل في حضرة أصحابه وأنه سرح شعره وقال إني أحب أن يرى مني أهلي ما أحب أن أرى منهم، وهذا كله يدل على سماحة الشريعة، وهذا فيه ترفع عن غلو أهل الزهد في زهدهم وتنطعهم في تشديد في مثل هذه الأمور التي فيها السماحة ورفق بالنفس. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ الإبر التي في العضل أو في الوريد للصائم، وما حكم المغذيات أيضا؟
الحقيقة أن الإبر الذي أحفظ قول جمهور العلماء أنه يستوي فيها المغذي وغير المغذي وأنها مفكرة، والإبرة بوصول للجوف، والدليل على ذلك ما يلي. أولا، هذه المسألة للعلماء فيها وجهان، منهم من يقول أعتبر المدخل ولا أعتبر صفة الدخول، يعني من أي مكان لا ينقض لا ينتقض الصوم، والإبرة عندي بالفم والأنف، فما جاء عن طريق الفم والأنف يفطر، وما جاء من عداهما لا يفطر. وهذا القول أشكل عليه الإبرة المغذية، فإنه حين يقول العبرة عندي بالفم والأنف فإن الإبرة المغذية ينتفع بها الجسم ويرتفق بها كارتفاقه بالطعام الواصل من الحلق سواء كان عن أنف أو فم. وقال بعض العلماء نفرق خروجا من هذا الإشكال، نفرق بين الإبرة المغذية والإبرة غير المغذية، وهذا التفريق بدون دليل، لأنه إما أن يقول إنني أعتبر الوصول إلى داخل الجسد بغض النظر عن كوني مغذي أو غير مغذي، بدليل أن الفم الذي هو مدخل للطعام لو أدخل منه الدواء ما الحكم؟ أفطر. كذلك الإبر، إذا قلت أن الدخول إلى البدن من سائر الأعضاء مفطر، يستوي في ذلك أن يكون مغذي أو يكون دواء، كما أن الفم استوى فيه أن يكون مغذيا أو دواء. ولذلك الذي عليه الجمهور والمنصوص عليه فتاوى العلماء المتقدمين أنه يستوي الدخول للبدن أيا كان. فلو قال قائل إن الإبر في العضد لا ينتفع بها كانتفاع الطعام والشراب، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الإنسان لما يستنشق وتذهب قطرة واحدة إلى حلقه ألا يفطر إجماعا؟ يفطر إجماعا. طيب هذه القطرة ما التي ستصنع؟ ما الذي ينتفع به الجسم؟ ربما أنها قبل أن تصل إلى الجسد تشربها الأمعاء بمجرد وصولها إلى الجدار أنها تشربها كما هو معلوم طبيا، بل لا تصل إلى الجوف أصلا. وبناء على ذلك من ناحية كلام جمهور العلماء فإن الإبرة بالوصول للجوف أيا كان مغذيا أو غير مغذي هو أقوى وأبرأ للذنة، بل إن بعض إبر العذر إذا ضربت وجد طعمها في الحلق، وهذا من أظهر الدلائل على انتفاع الجسم وارتفاعه. وبناء على ذلك فقه المسألة إما أن نقول العبرة بالفم ولا عبرة بغيره، فيستوي في ذلك الإبر المغذي وغير المغذي، وإما أن نقول العبرة بالفم وبما وصل إلى الجو بغض النظر عن كونه مغذيا أو غير مغذي كالحال في الفم، فيستقيم فقها. وهذا من ناحية أصولية هو أثمن وأقوى، يعني من ناحية الاستنتاج فيه أقوى وأثمن. ومن أخذ هذه الإبر يتأول فيها قول من يقول إنها لا تفطر، لا حرج عليه ولا يعتبر مفطرا. لو ترجح عندك القول أنها ليست بمفطرة فإنه في هذه الحالة لا يعتبر الإنسان مفطرا، ولكن الحقيقة أنه يفطر. ونبه على مثلا أن البعض يقول أنه ليس هناك دليل على اعتبار ما لم يصل إلى الجوف من عن طريق غير الفم والأنف أنه مفطر، أنه ليس هناك دليل. الواقع أن لهم دليل، وهو حديث لقيط بن صبرة، لأن فقه المسألة أن الحديث لقيط بن صبرة فيه دلالة على اعتبار الوصول إلى الجوف بغض النظر عن طريق الوصول. توضيح ذلك أن الأكل والشرب والمفطر الأصل فيه أنه يصل عن طريق الأنف ولا الفم؟ عن طريق الفم. قالوا فنبه الشرع باعتبار الأنف مفطرا على أن العبرة بالوصول إلى الجوف بغض النظر عن طريق الوصول، لأن الأنف ليس طريقا للوصول الطعام إلا في حالة الاضطراب. فلو قال قائل هو يكون طريقا للتداوي كالاستعاق، نقول خلاص إذا ما وصل إلى الجوف تداويا أفطر. فأقول من ناحية أصولية الأقوى أنها مفطرة سواء كانت مغذية أو غير مغذية. ومن قال إنها لا تفطر إذا كانت في العضل يلزم أن إذا لم تكن مغذية يلزم أن يقول بأنها لا تفطر إذا كانت مغذية. والقول بأنه يرتفق بها الجسم أو لا يرتفق تفصيل بدون دليل، ليس عندنا دليل في الشرع يقول إنه ما نفع الجسم غذاء أفطر وما ينفع الدواء لا يفطر، بل إن الشرع الإجماع قائم على أن من تعاطى الدواء بالأنف أنه بالفم والأنف أنه يفطر، فيستوي في ذلك غير الفم من سائر المنافذ لداخل البدن. والله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما حكم خروج سائل من المرأة أثناء المداعبة أو المذي من الرجل، وهل ذلك يضر بالصوم؟
هذا السائل إذا كان مذيا وهو الذي يخرج عند بداية الملاعبة والشهوة فإنه لا يجب الفطر على أصح أقوال العلماء، وهو قول الجمهور. وقال بعض العلماء إنه يفطر يوجب الفطر، والصحيح أن المذي لا يجب الفطر، لأن الذين قالوا بأنه يوجب الفطر قاسوه على المني، وهذا القياس منتقض بأنه قياس مع الفارق، وهو أحد فوادح القياس 14 أنه قياس مع الفارق. وتوضيح الفارق أن المني كمال الشهوة والمذي جزء الشهوة واللذة، ولذلك أوجب كمال الشهوة الفطر دون بعضها. فلو قال قائل أنا أنقض بجزء الشهوة كما أنقض بكلها، رد عليه بأن النظر إلى المرأة بالشهوة لا يفطر إجماعا مع أن فيه لذة، فدل على أن جزء اللذة لا يوجب الفطر. فقوي القول بأن المذي لا يوجب الفطر وأنه يصح الصوم ولو عند الإنسان، لكن كما يقول بعض العلماء لا يؤمن أن ينقص أجر الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان في الحديث الذي يرويه عن ربه فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل. فالرفث هو ما يكون عند النساء، ولذلك قالوا ينبغي للإنسان أن يتحامى حتى يكون أكمل في صومه وأبلغ في طاعته لربه، لأن المراد ترويض النفس وتعويدها على الامتثال لأمر الله والبعد عن الشهوات. نعم، الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما حكم الاغتسال بعد الزوال للصائم، وما حكم بلع الريق القليل أو الكثير المتجمع؟
أما بالنسبة للاغتسال للصائم فلا حرج فيه ولا مانع منه، فليس هناك دليل يمنع من الاغتسال للصائم لا قبل الزوال ولا بعده. وأما بالنسبة لبلع الريق فلا حرج فيه، ولا حرج على الإنسان أن يجمع ريقه ويبتلعه، لأنه مما يوسع الله فيه على العباد، ولأنه لو فتح باب عدم بلع الريق لوقع الناس في حرج ومشقة ووسوسة لا يعلمها إلا الله. وإنما الممتنع النخامة وهي البلغم الذي يخرج من الصدر أو من ذنه يسحب الإنسان من أنفه إلى فمه. وأما بالنسبة للعاب والريق الذي يكون في الفم لا حرج فيه ولا عتب على الإنسان أن يبلعه ولو جمعه، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، ما حكم مسح الوجه بعد دعاء القنوت؟
مسح الوجه بعد الدعاء فيه حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في الدعاء، إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، وهو حديث ضعيف الإسناد. فقال الحافظ بن حجر رحمه الله إن مجموع طرقه قوية حتى يرتقي إلى درجة الحسن، يعني إلى درجة الثبوت، وبناء على ذلك لا ينكر على من مسح وجهه خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فلا، أما خارج الصلاة الصحيح أنه لا يمسح لضعف الحديث، لكن لو مسح أحد يتأول الحديث لا ينكر عليه، لأن له وجه قد يكون يتأول تحسين الحديث، وهو قول من يعتد بتحسينه وتصحيحه، وهو الحافظ بن حجر. وقد أجمع العلماء رحمه الله على أن المكلف لو أخذ بتصحيح حديث أو تضعيف حديث من عالم يعتد بتصحيحه وتضعيفه أنه يجزيه، كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء بقوله واقبل لإطلاق لصحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد، واقبل لإطلاق لصحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد، أي إذا كان من أهل العلم والفن الذين يعتمد تصحيحهم وتضعيفهم. والإمام الحافظ بن حجر إمام في التصحيح والتضعيف، وبناء على ذلك من مسح في خارج الصلاة فلا حرج عليه، لكن داخل الصلاة رفع اليدين في القنوت فيه حديث أنس ورد ذكره الحافظ بن ملقن في تحفة المحتاج وحسن، ولكن المسح زيادة عمل، والأصل أنه في الصلاة يسكن الإنسان لظاهر حديث مسلم اسكنوا في الصلاة، ولذلك لا يشرع المسح بها بعد الانتهاء من القنوت في الوتر، لكن لو مسح بخارج الصلاة وتأول حديث عمر لا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأولى والأقوى ألا يمسح، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل يصح قراءة القرآن من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن؟
الأولى أن يتقدم الناس حافظ القرآن ويصلي بهم القيامة أو التراويح، فإن لم يوجد وأراد الناس أن يصلوا بإمام يستطيع القراءة من المصحف فلا حرج. وهو فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أمرت ذكوان أن يصلي بها أو يقوم بها في رمضان بالمصحف، ولذلك الفتوى عند أهل العلم على أنه لا حرج في إمساك المصحف والقراءة منه، حتى ولو كان الإنسان حافظا وأراد أن تكون ختمته للقرآن في مأمن من الخطأ والخلل، أو كان يخشى في مواضع المتشابه تشابه وأراد أن يجل القرآن عن الخطأ، فهذا أكمل، أكمل له وأعظم أجرا، ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، هل من كلمة حول رمضان؟ فإن بعض الشباب يضيعون أوقاتهم في هذا الشهر الكريم فيما لا ينفع إلا في الطاعات.
أقبل رمضان وهو شهر الرحمة والغفران، أقبل رمضان والله أعلم كم في جنباته من حلم وصفح ورحمة وغفران، أقبل شهرا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. وهو شهر الخيرات والمنافسة في الطاعات، هو اختاره الله جل وعلا من بين الشهور فجعله شهر العبادة والرحمة، تلاوة وتسبيح، تهجد وتراويح، كم دخله بعيد فقربه الله، وكم دخله مسيء مذنب فتاب عليه فيه الله، وكم لله فيه من نفحات، وكم لله فيه من رحمات ومغفرات. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكم من صائم صام يومه وآذنت بالشمس بالغروب فغيبت معها الخطايا والذنوب. وهو الشهر الذي فضل الله قيامه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فطوبى لتلك الأحشاء التي ضمعت لوجه الله، وطوبى لتلك الأمعاء التي جاعت لوجه الله، وطوبى لتلك الأقدام التي انتصبت في جوف الليل بين يدي الله، وطوبى لتلك العيون التي سحت بالبكاء من خشية الله. هذا شهرها وهذا أوانها، ينادي المنادي الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أبصر. تسلسل فيه الشياطين وتفتح أبواب النفحات والرحمات من الله رب العالمين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. فما أعظمه من شهر، وما أجلها من غنيمة وذخر. وطوبى لمن خرج من رمضان فخرج عنه رمضان بصح وغفران، وما يدريك فلعلك أن تخرج من ذنوبك منه كيوم ولدتك أمك. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا فيه أوفر حظ ونصيب، وأن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا من هذا الشهر أوفر حظ ونصيب في كل رحمة ينزلها وفي كل مغفرة يسبغها. ونسأله أن يسبغ شآبي بالرحمات على جميع الأموات من المسلمين والمسلمات الذين لم يدركوه، وأن يجبر كسرهم وأن يعظم أجرهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
عامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور، بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، لأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد، والذي يحمل الرقم 13. يحتوي هذا الإصدار على تلاوة طيبة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الكريم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمزهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس تعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون